الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد بن عمر الشيخ محمد بن حسن الدراعي والشيخ صالح بن عبد العزيز بن الشيخ محمد بن إبراهيم عن الشيخ في موضوع العدوى والطيرة والتشاؤم وما يلتحق بذلك، وقد أجادوا وأفادوا وشرحوا ما ينبغي شرحه أوضحوا ما ينبغي إيضاحه بهذا الموضوع الخطير، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياهم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. ولا ريب أن الموضوع الذي طرقوه موضوع جدير بالعناية من وقوع كثير من الناس فيما حرم الله منه، وقد أوضح المشايخ ما يتعلق بالعدوى والطيرة وما يلتحق بهما توضيحا بحمد الله بينا، أرجو أن يكون الجميع قد فهموه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا لوأ ولا هول. هذه أمور ستة كانت الجاهلية تشبه بها وتعتقد فيها الباطل، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم نفيا عاما لبيان بطلان اعتقاده، والمنفي هو اعتقاده الباطل. وأما الوجود فهي موجودة، العدوى موجودة والطيرة موجودة والهام موجودة والصفر موجود والنوم والغول كلها موجودة، ولكنه فيها اعتقادات باطلة، فلهذا نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. أما انتقال العام العدوى فهي انتقال المرض كما سمعتم من المريض إلى الصحيح، يكون يقع في الصحيح من جنس المرض الذي المبتلى بالمرض لما قدر الله من الأسباب سبحانه وتعالى. وكانت الجاهلية لها في اعتقاد فاسد، وهي أن هذه الأمراض تعدي بطبعها وأن المخالطة توجب العدوى، فنفى النبي ذلك وأبطله. فلما قيل في ذلك الإبل تكون في رمال في غير في كاء الضبا صحيحة سليمة ثم يختلط بها الجمل الأجرب فتجرب، قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول من أصاب الأول بالمرض، فالذي أصاب المرض الذي أصاب الأول هو الذي أصاب الأخيرات والذي أنزل بالأخيرات. وقد شاهد الناس قديما وحديثا أن الصحيح قد يختلط بالمريض ولا يضره ذلك ويسلم بإذن الله، فأبطل النبي هذه العقيدة وأخبر بأحاديث أخرى أن المرض قد ينتقل ولكن لا بطبيعته ومشيئته ولكن بإذن الله وتقديره سبحانه وتعالى. فإذا شاء انتقال هذا المرض وأن يصاب به آخرون انتقل، ولهذا نهى عن الأسباب. فالمؤمنون مأمورون بالابتعاد عن أسباب انتقال الأمراض، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يورد مورد على مصح. والمعنى لا يورد يعني لا يورد صاحب ابن مرار الجرب ونحوه على صاحب ابن صحاح في الموارد في محل الماء موارد المياه، يعني يكون هذا في وقت وهذا في وقت حتى لا تختلط. وهذا الاختلاط قد يكون سببا من انتقال المرض، فيظن أصحابها مرضنة الجاهلية من أنه انتقل بنفسه وطبيعته، وليس الأمر كذلك، بل هو بإذن الله ومشيئته إذا شاء انتقل وإذا شاء لم ينتقل. فعدم الإيراد إبعاد للصحيح عن الخطر وعن الأسباب وعما قد يتوهمه أصحابها من العدوى الباطله، فارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسباب الطيبه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجلوم، فراك من الاسد، من باب هذا الباب، من باب البعد عن اسباب الشر واسباب وعن اسباب الانتقال. وهكذا ما جاء في الطاعون، حيث قال عليه الصلاه والسلام: اذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، من باب التوقي والبعد عن الخطر. واذا وقع وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، اذا وقع وانت في البلد فليس لك الخروج فرارا منه. اما اذا خرجت لغير الفرار، خرجت لاسباب دعت الى الخروج غير الفرار، فلا باس. اما ان تخرج فرارا منه فلا يصيبك، فانه لن يصيبك الا ما كتب الله لك، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فنهاهم عن الفرار الذي لا يخلصهم من المرض اذا شاء الله وقعه بهم، وامرهم بالتقائه اذا كانوا بعيدين عنه فلا يقدموا عليه. وهكذا الانسان لا يجعل ابله الصحيحه مع ابل الجر، ولا غنم ولا بقره، وهكذا لا يخالط اصحاب الامراض الذين جرت العاده باذن الله ان يصاب مخالطهم في بعض الاحيان بامراضهم من باب التوقي. والله جل وعلا انكر على المشركين عملهم هذا، قال جل وعلا في قصه موسى: فاذا جاءتهم هذا قولا هذا وان تصبهم سيئه يطير موسى معه، الا انما طائرهم عند الله. في سوره ياسين قال: وطائركم معكم. فبين سبحانه وتعالى ان طائرهم عند الله، يعني ما اصابهم من البلاء ليس من عند الرسل ولا من عند الصالحين، ولكنه باسباب ذنوبهم وسيئاتهم، فقدر الله عليهم ذلك باسباب اعمالهم السيئه، فاصابهم من النكبات والعقوبات ما اصاب امثالهم. ولهذا في الثورة قالوا: طائرهم معك. طائرهم كفرهم وشرهم وخبثهم وسيئاتهم، وعند الله من جهه التقدير انه قدره عليهم عقوبه لهم، وهو معهم لانه اقترفوا هذه السيئات والكفر الذي سبب احلال العقوبه بهم من الله عز وجل. ومن عند الله قدرا ومشيئة منه سبحانه وتعالى عقوبة لهم، وهو من عندهم بسبب أعمالهم السيئة وكفرهم وسيئاتهم. هذا هو الجمع بين النصوص كما أوضح ذلك المشاهد. فالعدوى والطيرة ونحو ذلك التي يعتقدها الكفرة والجاهلون أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقولهم فتطيرهم باطل، وظنهم أن الطيرة أو غير الطير يسبب لهم شرا اذا خرجوا في اسفارهم فيرجعون، هذا لا حقيقه. ولهذا قال لما قالوا في ذلك عن الطيره: قال: ذاك شيء يجده احدهم في صدره فلا يصدنه، ليس له حقيقه. فقال: لا حقيقه لها، وان فعلوها وقعت منهم لكنه لا حقيقه لها، اوهام لا حقيقه لها. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لما ذكر الطيره عنده: قال: احسنها الفعل. سنوها الفعل لأنه يرتاح له ويشبهها من بعض الوجوه، لكنه خير منها وأحسن منها، وكان يعجب النبي الفعل عليه الصلاة والسلام. قال: ولا ترد مسلما، يعني لا ترده عن حاجته، المسلم لا ترده الأشياء التي يراها وهو يكرهها، لا ترده عن حاجته لإيمانه وتقواه وتوكله على الله سبحانه وتعالى. فإن يرى أحدكم ما يكره فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت. والمعنى: لا يأتي بالحسنات وهي النعم والخيرات والصحة والعافية إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع السيئات وهي المصائب والنقم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا به. كما أنه موفق للحسنات التي هي الطاعات وهو الهادي لها، وهو أيضا الذي يوفق العباد المؤمنين لترك السيئات. فالأمر بيده سبحانه وتعالى، هو مصرف عباده جل وعلا، ولا حول ولا قوة إلا به. وفي اللفظ الآخر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فالمؤمن يتوكل على الله ويعتمد عليه سبحانه، ويعلم أنه مسبب الأسباب وقاضي الحاجات ومدبر الأمور، ويأخذ بالأسباب التي شرعها جل وعلا، فيتوقى الشر ويتوقع أسبابه مع إيمانه بالله وأنه مسبب الأسباب وأنه مدبر الأمور وأنه على كل شيء قدير. ولهذا جاء الخلاص أنه أخذ في بعض الأوقات بيد مجذوم وجعله يأكل معه وقال بسم الله كل بسم الله ثقة بالله، يبين للناس أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأن وجوده لا يجعل هذا المرض ينتقل إلى الآخر حتما، بل متى وقاه الله شره لم ينتقل. وإذا اعتصم العبد بالله واستعمل ما شرع الله من أسباب الوقاية واعتمد على الله في ذلك وقاه الله سبحانه وتعالى وكفاه شر ذلك. ولهذا قال الذي وقع الطعام في بلده لا يخرج، نهى عن الخروج فرارا منه، لأنه سبحانه هو الذي يعصم والذي يقي العبد ما يشاء سبحانه وتعالى وينزل بالعبد ما يشاء من الأمراض، سواء وقع عنده المرض أو وقع عنده، من أعدى الأول من أصاب الأول. وأعظم من هذا وأخطر ما نبه عليه الشيخ محمد حسن الضريعي فيما يتعلق بأعمال الكفرة وسيئاتهم وأخلاقهم، فإذا كان المؤمن كل إنسان يكره أن يصيبه المرض ويحب السلامة ينبغي له أن يعلم أن هناك مرضا فوق مرض الأبدان وهو مرض الأخلاق ومرض الأعمال، فالواجب أن يتوقع أعمال الكفرة وأن يحذر تشبه بهم في أخلاقهم الذميمة وأعمالهم المنحرفة، وأن يحرص على التمسك بدين الله وشريعته وطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحذر كل الحذر من التشبه بأعداء الله الكفرة في أخلاقهم وأعمالهم وفي كل ما يخالف شرع الله عز وجل، لأنه هذا هو الطريق للسلامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وأمراض الأبدان أسهل من ذلك، فقصار مرض البدن وقصاره الموت، والموت لا بد منه ولو عشت ألف عام ولو عشت صحيحا سليما فلا بد من الموت، لكن مرض الأخلاق مرض الأعمال السيئة ولن يفضي العبد إلى النار وإلى غضب الجبار عز وجل، فالواجب الحذر من ذلك أكثر. رزق الله جميع التوفيق والهداية وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وجزى إخوتنا المشايخ عن ندوتهم خيرا. وأما جواب الأسئلة فكما تقدم يكون في الجمعة الأخرى إن شاء الله. ولنسمع الآن من أخينا المجاهد الشيخ الدين الأفغاني أحد قادة المجاهدين الأفغان يحدثنا عما يتعلق بالجهاد والمجاهدين، ونسأل الله أن يوفق المجاهدين في سبيل الأفغان وغيرها بما في سعادتهم ونصرهم على عدوهم، وأن يحذر أعداء الإسلام أينما كانوا وأن يكفر شرهم إنه جل وعلا جواب كريم، وأن يوفق إخوان المجاهدين في الأفغان لنصر النصر والتأييد، وأن يجمع كلمته على الحق وأن يعينهم على جهاد أعدائهم وأن يخلصهم منهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين عزيزين موفقين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.